نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبناء على ما تواعدنا به مع إخواننا من أن تكون جلسة بعد صلاة العشاء، وأنا كنت أظن أنها بعد صلاة المغرب، قبل هذا أعتذر على ما طرأ الأسبوع الماضي، وهذا في الحقيقة لما ابتلينا به من النسيان بكثرة الأشغال، فأعتذر لإخواني على هذا. حديثي هذه الليلة هو في معنى حديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو جملة وردت في حديث من أحاديثه رواه الإمام أحمد في المسند، وكذا مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي، من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. هذا الحديث فيه أدب من آداب السفر ودعاء من الأدعية النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحافظ عليها ويأتي بها عند السارح. والسفر فيه تقلب من مكان إلى مكان وانتقال من بلدة إلى بلدة، هذا التقلب أو هذا الانتقال مناسبة لأن تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء التغير وسوء الانتقال أو التنقل، وهو إذا رجع من الخير إلى الشر أو رجع من الصلاح إلى الفساد ومن التقوى إلى الفسوق والفجور ومن الكفر إلى الإيمان. لا شك ولا ريب أن هذا من أخطر الأمور وأفسدها، وهذا الذي يسميه علماؤنا بالانتكاسة، يسميه علماؤنا بالانتكاسة، والانتكاسة مأخوذة في اللغة، النكس مأخوذ من قلب الشيء على رأسه، يعني ينقلب أمر الإنسان من حال إلى حال، هذا في اللغة. النكس هو قلب الشيء على رأسه، لقوله تبارك وتعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا عما عرفوا من الحق. ويسلق هذا المعنى كذلك على ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، ثم قال: تعس وانتكس، تعس وانتكس، انتكس بمعنى انقلب، انقلب في حاله وانقلب في أمره. هذه الانتكاسة هي معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعوذ بك نعوذ، كان يتعوذ من وعثاء السفر، أي يقول أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور. يتعوذ من هذا الحال، يتعوذ بالله جل وعلا من الحور بعد الكور، أي من الرجوع عن الخير إلى الشر، لأن الحور في اللغة معناه الرجوع إلى الشيء أو الرجوع عن الشيء أو الرجوع عن الشيء، المقصود به هنا الرجوع عن الشيء. ولهذا الترمذي وهو من رواة هذا الحديث فسر هذه الجملة في بقوله عليه رحمة الله جل وعلا، لأنه يعني الحور بعد الكور، لأنه الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. وكذلك عرف العلماء الذين تكلموا في الموضوع وبينوه، عرفوا هذه الانتكاسة وفسروها بتفاسير كثيرة، من مثل قول بعضهم بأنه تغير الإنسان من الإيمان أو إلى الكفر أو من التقوى والصلاح إلى الفجور والسوء. ومنهم من فسرها، أي الحور بعد الكور أو الانتكاسة، فسرها كما جاء عند الطبري والألوسي بأنها هي الردة من الإسلام إلى الكفر، الردة عن الإسلام، وهذه أخطر وأشد أنواع الانتكاسة، يعني الانتكاسة على مراتب في خطورتها وفي شناعتها عند الله تبارك وتعالى، أشدها على الإطلاق وأخطرها الردة، الانتكاسة التي تؤدي بصاحبها إلى الردة عن الإسلام. وقيل هو الرجوع من الهدى إلى الضلال، كان على هداية، كان على سنة، كان على منهج قويم، فترك هذا إلى غيره، ترك هذا إلى بدعة من البدع أو ضلالة من الضلالات، وهذه لها أسبابها، سنأتي لذكر هذه الأسباب. إلا أنها هذه صور هذه الانتكاسات التي في الحقيقة نتحدث عنها تحذيرا لإخواننا من شرها ومن خطرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما أصبحنا نلاحظه عند الكثير من شبابنا من هذه الانتكاسات، يكون أحدهم على حال ثم تتفاجأ وتراه على حال آخر من تغير، من تغير وإن كان سببه شهوة من الشهوات أو كان سببه شبهة من الشبهات، تغيره بسبب الشبهة يؤدي به إلى الضلالة، إلى الوقوع في البدع، الانحراف في عقيدته ومنهجه، الانحراف في عقيدته ومنهجه. وأنا في هذه الأيام الأخيرة أخبرت من كذا إخوة من مناطق عدة من بلدنا أن هذه الانتخابات كانت سبب لفتنة الكثير من الشباب، انتكسوا في هذا الأمر فخاضوا فيما خاض فيه الناس في هذا الأمر، وابتلوا بما ابتلي به من خاض في مثل هذه الأمور، ابتلوا بالحزبية المقيتة، وابتلوا بالكذب والافتراء والتلبيس والتدليس على الناس لأجل ذلك، لا لشيء إلا بسبب شبهة من الشبهات أو يقال أنها شهوة من الشهوات. لأن الرئاسة أو طلب الرئاسة شهوة من الشهوات، من أخطر الشهوات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الرئاسة كان لزاما على كل مسلم، وهذه من الأمور التي تجنبنا الوقوع في هذا الأمر، أن يكون حالنا كحال سلف هذه الأمة الكرام الذين على ما كانوا عليه من الخير والاستقامة على الأمر وتقوى الله جل وعلا، إلا أنهم كانوا يخافون أشد الخوف، كانوا يخافون أشد الخوف من أن يتغيروا، يخافون من النكسة أو يخافون من الانتكاسة التي قد يبتلى بها المرء، يبتلى بها المرء أي واحد فينا. ونحن حدثنا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو خير خلق الله وأحب الخلق عند الله جل وعلا، اسأل ربه تبارك وتعالى أو تعوذ بالله جل وعلا من هذا الأمر. وفي مقابله كان دائما وأبدا يسأل الله جل وعلا الثبات على الأمر، يسأل الله عز وجل من دعائه أن يدعو ربه جل وعلا بأن يثبته، أن يثبته على الأمر، لأنه علم أن التثبيت بيد الله جل وعلا، لقوله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه الانتكاسة التي قلت أنها ظاهرة من الظواهر التي تفشت في الناس، ما كنا نسمع بها، ما كنا نسمع بها، وحتى أصبحت ظاهرة من الظواهر. الظاهرة معناها الشيء الذي ينتشر في الناس، ما هيش حادثة فردية وقعت لزيد من الناس أو لاثنين منهم، إنما تظهر في الكثير منهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أول أمر في هذه المسألة أن يعلم المرء أن أعظم وأغلى ما يملك هو دينه، ولهذا وجب عليه أن يكون حريصا على حفظه والمحافظة عليه والثبات عليه بكل ما أوتي من قوة، ويتخذ في ذلك جميع أسباب، وأعظم هذه الأسباب اللجوء إلى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، يتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يثبته، وخاصة في زمن كزمننا هذا الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات بكل أنواعها، وكثر فيه الملبسون والدجالون الذين يزينون ويغيرون الحقائق للناس فيكونون سببا في فتنتهم، يظهرون على أحسن حال، كما قال عليه الصلاة والسلام هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكن تعرف منهم وتنكر فيما يقولونه وفيما يدعون إليه. أن نعلم كذلك، وهذه شبهة من الشبهات قد يحتج بها الكثير من الناس في هذا الباب، يعني في باب عمله في نفسه أو في باب مراجعته لنفسه، الكثير ربما يحتج بالقدر في مثل هذا الباب كما فعل الكفار، ولو شاء الله ما كفرنا نحن ولا آباؤنا، يعني نسبوا كفرهم وسوء أفعالهم إلى ربهم تبارك وتعالى. وأهل السنة في هذا الباب لهم أصل يسيرون عليه، أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر في باب المعايب، يحتج بالقدر في باب المصائب، ولا يحتج بالقدر في باب المعايب. يعتقد المسلم الاعتقاد الجازم أولا أن الله جل وعلا، أن الناس، أنني مسؤول عن أعمالي، وأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم أحدا من خلقه. فمن اهتدى فبفضل الله جل وعلا، ومن ضل فبعدله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى قد نهى خلقه عن الضلال، وحذرهم من أسبابه، وهذا من رحمته بخلقه. بين لهم: إنا هديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا. النجدان هما السبيلان أو الطريقان، طريق الهدى وطريق الضلال. بين لنا طريق الهداية، وبين لنا أسبابه، وأمرنا بهذه الأسباب كلها تحقيقا له، ونهانا عن أسباب الضلالة كلها، وحذرنا من شرها، وحرم علينا كل سبيل ووسيلة تؤدي إليها. كل هذه الوسائل محرمة، وسائل الشرك، وسائل الشرك بالله أو الكفر بالله كلها محرمة. لأن قاعدة في هذا الباب أن الوسائل لها حكم الغايات، فما كان وسيلة بمثل هذه المعصية التي هي أكبر الكبائر على الإطلاق، كان على حكمها، كان على حكمها أي محرما كذلك، ما دام أن الشرك محرم، بل هو من أعظم المحرمات عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لما بين لنا هذا وحذرنا من هذه الأسباب، كل هذا لأجل أن نحفظ ديننا، لأجل أن نحفظ هذا الدين. وحفظ هذا الدين ليس لمرحلة مؤقتة، لزمن محدود نحفظه يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، نحفظه ما حيينا، بقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله جل وعلا حذرنا من أسباب الضلالة كلها، كما دعانا إلى الهدى والأخذ بأسبابه، والأخذ بأسبابه كلها. فليس لأحد إذن أن يحتج بالقضاء والقدر على صنيعه أو على قبيح أفعاله، يحتج بذلك على انتكاسته. لأننا لما نصحنا الكثير من إخواننا ممن لاحظنا فيهم هذه الظاهرة مع الأسف الشديد، رأينا فيهم تغيرا ورجوعا، رأينا فيهم انتكاسا، تأثرنا لأجل ذلك. إذا نصحنا أحدهم يحتج عليك بالقدر، يعني الله عز وجل ما هداناش، أو نسأل الله عز وجل أن يهدينا، أو ما إلى ذلك من مثل هذه الحجج. وقد غفل هؤلاء جميعا أن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، لا شك في هذا ولا ريب، وأن من أزاغ الله قلبه سبب هذا الزيغ هو زيغه هو عن سبيل الهدى والرشد، لقول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أي هم أزاغ الله قلوبهم كما قال الله جل وعلا كذلك في الآية الأخرى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لأنهم قوم لا يفقهون انصرفوا عن طاعة الله انصرفوا عن ذكر الله انصرفوا عن عبادة الله هذا الانصراف أدى بهم إلى الوقوع في أن الله جل وعلا صرف قلوبهم ولقوله كذلك سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين هذا التصوير الرباني لحال هؤلاء الذين صرف الله جل وعلا آياته عنهم بسبب ماذا؟ بسبب كبرهم في الأرض بغيرها وبسبب إعراضهم عن سبيل الحق وإقبالهم على سبل الغواية والضلالة نسأل الله جل وعلا العفو والعافية ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم وهذا من رحمته تبارك وتعالى بعباده أجمعين هذه الانتكاسة لهذه الخطورة نحن لا نذكر الداء ثم بعد ذلك نكون سببا في ربما زيادة انتشاره بمجرد ذكره نحن نذكر هذه الأمور تحذيرا لإخواننا وإذا ذكرنا مثل هذا وبينا خطره نذكر العلاج منه أو الأسباب التي تقي من شره أو التدابير الواقية من فساده وخطره لا شك أن معرفة الأسباب بداية العلاج وأنا سأختصر أسبابا متعلقة بالانتكاسة وسأركز على ما تعم به البلوى بين إخواننا وأبنائنا من الشباب خاصة أول هذه الأسباب ما تعلق بالفتن أول أسباب الانتكاسة ما يعرض من الفتن على قلوب العباد والفتن على نوعين فتن الشبهات وفتن الشهوات فتن الشبهات هي أخطر النوعين وأشدهما على المؤمنين جميعا وهذه تتعلق بالأهواء وأصحابها وما عندهم من هذه الشبهات ولهذا نهينا وكان علماؤنا يحذروننا قديما وحديثا يحذروننا من أصحاب هذه الأهواء أي الشبهات ويحذرون من مجالستهم والسماع لكلامهم وقراءة كتبهم وما إلى ذلك حفظا على ديننا وحرصا على ثباتنا على الهداية لأن الواحد بسبب شبهة واحدة تكون سببا في إضلاله وصده عن سبيل الله تكون سببا في انتكاسته عياذا بالله تبارك وتعالى. الشبهات شأنها خطير، ولهذا وجب على المرء أن يكون دائما وأبدا على بينة من أمره، الشبهات ما سميت شبهات إلا لأنها تشتبه على الناس، وقال بعضهم إلا لأنها تشبه الحق، أي تشبهه وليست منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمها العلماء، هم الذين يوجهون الناس، وهم سرج الناس في حياتهم الذين يضيئون لهم دربهم. ولهذا فلح وفاز عند الله جل وعلا واهتدى من جعل إمامه هؤلاء، من جعل إمامته في العلماء الربانيين والتف حولهم واجتمع على كلمتهم، العلماء الأثبات، العلماء الربانيون، لا أولئك أصحاب الشبهات والمفتونون بما عندهم من الفتن، هؤلاء العكس. لا ينبغي لأحدنا أن يحوم في حماهم، بل عليه أن يبتعد عنهم بعده عن كل شر وفساد. فأول هذه الأسباب هي هذه الشبهات، أن تكون وعلاجها هو هذا، أن تحذرها وأن تبتعد عن أصحابها وأن تكون على بينة من أمرك في أن تتعلم العلم النافع، وأن تأخذ هذا العلم من مظامه وأن تأخذه عن أهله. السلف أصلوا في هذا الباب أصولا عظيمة، من أعظم ما أصلوه في هذا الأمر كذلك إن هذا الأمر إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أعرف عمن تأخذ دينك، عن العالم الرباني، العالم الذي يتكلم بالدليل، الذي يحدث بالكتاب وبالسنة، لا أولئك الذين يشككون في مصادر الناس ويتكلمون بالأهواء وما إلى ذلك من هذه الأمور. والأمر الثاني من الفتن ما تعلق بفتن الشهوات، وما أدراك ما فتن الشهوات، وخاصة عند الشباب يفتنون بهذه الوسائل التي فتحت أبواب شر كثيرة على الناس، وما فيها من المغريات وما فيها من الصد عن سبيل الله. فتنة النساء، وما أدراك ما فتنة النساء التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: اتقوا فتنة النساء، إن أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء، فعليك يا عبد الله، يا أيها الشاب، التقي النقي الذي يريد الحفاظ على دينه والذي يريد مرضاة ربه والفوز بجنته، عليك أن تحصن نفسك من هذه الشرور. ولهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتحصن الشباب من هذه الشهوات. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تحجبك عن الوقوع في الفتنة والتأثر بهذه المغريات، البعد عن وسائل الفساد كلها من هذه الفتنة أو من قبيل هذه الفتنة. نهينا عن الاختلاط، نهينا عن النظر إلى الأجنبيات. يوطن المرء نفسه في هذا الباب، اجعل تقوى الله جل وعلا، اجعل تقوى الله تبارك وتعالى هي المبرار الذي يسير في حياته، محافظا على أوامر ربه في هذا الأمر، داعيا ربه جل وعلا أن يثبته وأن يصرف عنه السوء، كما قال نبي الله جل وعلا الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إن فتنتهم عظيمة، نستعين بالله جل وعلا على شرها. من الأسباب كذلك البعد أو بعد الكثير من شبابنا عن الوسطية في دينهم، عن الوسطية. قصدنا بالوسطية الوسطية في كل شيء من أمور الدين. الوسطية هي الاعتدال الذي جاء به الإسلام، وكما يعرفها بعض علمائنا أنها الحسنة التي تكون بين السيئتين. فيلتزم المسلم الذي يريد لنفسه النجاة، يلتزم الوسطية والاعتدال، لا يكون من أهل الغلو والتشدد أو الإفراط، ولا يكون كذلك من أهل التفريط، من أهل التساهل والترخص والتفريط. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام المتبع لقول ربه جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أشد تحذير. وقبل هذا حذرنا ربنا جل وعلا كما حذر من قبلنا من الأمم السابقة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، إذ الغلو هو مجاوزة القدر المطلوب في كل شيء. كما فعل أولئك النفر لما سألوا عن عبادة رسول الله يعني في بيته، كأنهم تقالوها، يعني جاتهم قليلة، فقالوا: أين نحن أحسن الظن برسول الله؟ أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكل واحد منهم أخذ العهد على نفسه على شيء من العبادة وعلى شدة فيها. أما أحدهم فقال: أنا أصوم ولا أفطر أبدا. والثاني قال: أما أنا فأقوم ولا أنا. والثالث قال: لا أتزوج النساء، راغب عن النساء حتى يتفرغ لعبادة ربه. وهل هذا كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب لأجل ذلك، ثم جاء فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي، من رغب عنها يعني ما أحبها فليس مني، يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام. لأجل ذلك كان يحذر من هذا الأمر، إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو في الدين، عليكم بما تطيقون، كما قال في الحديث الآخر الذي في عند البخاري عليه رحمة الله جل وعلا، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا، أن هذا الدين ما جاء بمثل هذه الأمور، جاء بالاعتدال بموافقة الفطر السليمة، جاء بالنصر وبعدم الحرج في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وأن ما لأن ما من مغال في هذا الدين إلا وهو مغلوب منقطع، لقوله ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مقابل هذه المفسدة، مفسدة الغلو، المفسدة الأخرى ألا وهي مفسدة التساهل والتفريط في أمر دين الله جل وعلا، وهذه ربما الكثير ممن ينتكس على عقبيه يكون بسبب هذا، يكون بسبب هذا، ويحتج هؤلاء ويتمسك هؤلاء بما عرف من بعض صفات ربنا جل وعلا التي عوض أن تكون سبب لتعظيم الله جل وعلا والإقبال عليه، بعض الناس جعلوها سببا للانتكاسة في دين رب الرحيم، رب كذا، صلى الله عز وجل عفو العافية. وأمر آخر ربما يبتلى به الكثير من الناس في هذا الباب، ما يقعون فيه من احتقار الذنوب الصغائر، احتقرونها، ولكن غفلوا على أن هذه الصغائر إذا تتابعت وتراكمت على أصحابها تكون كبائر وتكون سببا لهلاكهم، لقوله عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، ثم قال مشبها لهذه المحقرات كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها أو متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، إذا أخذ بها صاحبها تهلكه، لأن الصغائر متتابعة، ولأن الصغائر كذلك تدعو إلى غيرها. من الأسباب كذلك، من الأسباب كذلك وهي من أخطرها، أمراض القلوب، أمراض القلوب، وما أدراك ما أمراض القلوب، هذه القلوب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، وهي كثيرة. الواجب على كل مسلم أن يراقب نفسه في أعمال قلبه، أن يجتنب هذه الآفات، آفات القلوب، كالرياء الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأكبر، وكالعجب والكبر وكالحسد إلى غير ذلك من هذه الآفات. من الأسباب كذلك التي تكون سببا لانتكاسة المرء ورجوعه عما كان عليه من الخير قلة العلم الشرعي، ولهذا نحن ننصح دائما وأبدا إخواننا بأن يجتهدوا في تعلم ما ينفعهم، في تعلم دينهم على وفق المنهج السوي الذي كان عليه سلف هذه الأمة في هذا الباب. من الأسباب كذلك الفتور الذي قد يبتلى به الكثير من الشباب، يكون تكون عنده همة قوية ثم سرعان ما تذهب هذه الهمة، ويبتلى بعد نشاط بكسل وتراخي. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. صلى الله عز وجل العفو والعافية، وأن يجيرنا من الهلاك وأسبابه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه التعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل: اللهم إني أعوذ بك، وهذا من دعاء الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. من الأسباب كذلك هذه يقع فيها الكثير العزلة، اعتزال الجماعة، جماعة المسلمين. الاجتماع من حسناته ومن فضله أنه يحافظ على 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 قلوبنا، يحافظ على التزامنا، يحافظ على استقامتنا، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. هذا يذكره، هذا ينبهه: فإياكم يا إخواني أن يبتلى أحدكم بالعزلة والاعتزال، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإنما لا يأكل الذئب إلا من الغنم القاسية كما قال عليه الصلاة والسلام. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، بهذا أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الأسباب كذلك، وهذه بعض من هذه الأسباب التي فيها العلاج كذلك، الجليس، الجليس الصالح، الجليس الصالح يفطنوا إخواني لهذه المسألة. وانتبهوا لقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالله عز وجل أن يرزقنا الصالحين من عباد الله جل وعلا، قرناء وجلساء، وأن يثبتنا على الحق المبين، وأن يفتح علينا في هذا الباب، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا، لأني تعب شوية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم، لعله يعني إذا كان لقاء آخر نزيد هذا الموضوع بيانا وإيضاحا، والله أعلم.
بارك الله فيك.
تفضل أحمد حميد.
سأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا.
آمين آمين.
وأن يجعلنا ممن يخلصون العمل لوجهه الكريم.
آمين آمين.
وأن يجدد لقاءنا معك، وبارك الله آمين. فيك.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. معليش الأسئلة، خلي وقت آخر إن شاء الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبناء على ما تواعدنا به مع إخواننا من أن تكون جلسة بعد صلاة العشاء، وأنا كنت أظن أنها بعد صلاة المغرب، قبل هذا أعتذر على ما طرأ الأسبوع الماضي، وهذا في الحقيقة لما ابتلينا به من النسيان بكثرة الأشغال، فأعتذر لإخواني على هذا. حديثي هذه الليلة هو في معنى حديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو جملة وردت في حديث من أحاديثه رواه الإمام أحمد في المسند، وكذا مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي، من حديث عبد الله بن طرجس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. هذا الحديث فيه أدب من آداب السفر ودعاء من الأدعية النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحافظ عليها ويأتي بها عند السارح. والسفر فيه تقلب من مكان إلى مكان وانتقال من بلدة إلى بلدة، هذا التقلب أو هذا الانتقال مناسبة لأن تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء التغير وسوء الانتقال أو التنقل، وهو إذا رجع من الخير إلى الشر أو رجع من الصلاح إلى الفساد ومن التقوى إلى الفسوق والفجور ومن الكفر إلى الإيمان. لا شك ولا ريب أن هذا من أخطر الأمور وأفسدها، وهذا الذي يسميه علماؤنا بالانتكاسة، يسميه علماؤنا بالانتكاسة. والانتكاسة مأخوذة في اللغة، النكس مأخوذ من قلب الشيء على رأسه، يعني ينقلب أمر الإنسان من حال إلى حال، هذا في اللغة. النكس هو قلب الشيء على رأسه، لقوله تبارك وتعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا عما عرفوا من الحق. ويصدق هذا المعنى كذلك على ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، ثم قال: تعس وانتكس، تعس وانتكس. انتكس بمعنى انقلب، انقلب في حاله وانقلب في أمره. هذه الانتكاسة هي معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعوذ كان يتعوذ من وعثاء السفر، أي يقول: أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور. يتعوذ من هذا الحال، يتعوذ بالله جل وعلا من الحور بعد الكور، أي من الرجوع عن الخير إلى الشر، لأن الحور في اللغة معناه الرجوع إلى الشيء أو الرجوع عن الشيء أو الرجوع عن الشيء، المقصود به هنا الرجوع عن الشيء. ولهذا الترمذي وهو من رواة هذا الحديث فسر هذه الجملة في بقوله عليه رحمة الله جل وعلا، لأنه يعني الحور بعد الكور لأنه الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. وكذلك عرف العلماء الذين تكلموا في الموضوع وبينوه عرفوا هذه الانتكاسة وفسروها بتفاسير كثيرة، من مثل قول بعضهم بأنه تغير الإنسان من الإيمان أو إلى الكفر، أو من التقوى والصلاح إلى الفجور والسوء. ومنهم من فسرها، أي الحور بعد الكور أو الانتكاسة، فسرها كما جاء عند الطبري والألوسي بأنها هي الردة من الإسلام إلى الكفر، الردة عن الإسلام. وهذه أخطر وأشد أنواع الانتكاسة، يعني الانتكاسة على مراتب في خطورتها وفي شناعتها عند الله تبارك وتعالى، أشدها على الإطلاق وأخطرها الردة، الانتكاسة التي تؤدي بصاحبها إلى الردة عن الإسلام. وقيل هو الرجوع من الهدى إلى الضلال، كان على هداية، كان على سنة، كان على منهج قويم، فترك هذا إلى غيره، ترك هذا إلى بدعة من البدع أو ضلالة من الضلالات. وهذه لها أسبابها، سنأتي لذكر هذه الأسباب. إلا أنها هذه صور هذه الانتكاسات التي في الحقيقة نتحدث عنها تحذيرا لإخواننا من شرها ومن خطرها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما أصبحنا نلاحظه عند الكثير من شبابنا من هذه الانتكاسات، يكون أحدهم على حال ثم تتفاجأ وتراه على حال آخر من تغير، من تغير وإن كان سببه شهوة من الشهوات أو كان سببه شبهة من الشبهات. تغيره بسبب الشبهة يؤدي به إلى الضلالة، إلى الوقوع في البدع، الانحراف في عقيدته ومنهجه، الانحراف في عقيدته ومنهجه. وأنا في هذه الأيام الأخيرة أخبرت من كذا إخوة من مناطق عدة من بلدنا أن هذه الانتخابات كانت سبب لفتنة الكثير من الشباب، انتكسوا في هذا الأمر فخاضوا فيما خاض فيه الناس في هذا الأمر، وابتلوا بما ابتلي به من خاض في مثل هذه الأمور، ابتلوا بالحزبية المقيتة، وابتلوا بالكذب والافتراء والتلبيس والتدليس على الناس لأجل ذلك، لا لشيء إلا بسبب شبهة من الشبهات، أو يقال أنها شهوة من الشهوات، لأن الرئاسة أو طلب الرئاسة شهوة من الشهوات، من أخطر الشهوات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. رعاية كان لزاما على كل مسلم، وهذه من الأمور التي تجنبنا الوقوع في هذا الأمر، أن يكون حالنا كحال سلف هذه الأمة الكرام الذين على ما كانوا عليه من الخير والاستقامة على الأمر وتقوى الله جل وعلا، إلا أنهم كانوا يخافون أشد الشر، كانوا يخافون أشد الخوف من أن يتغيروا، يخافون من النكسة أو يخافون من الانتكاسة التي قد يبتلى بها المرء، يبتلى بها المرء، أي واحد فينا ونحن حدثنا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ خير خلق الله وأحب الخلق عند الله جل وعلا. اسأل ربه تبارك وتعالى أو يتعوذ بالله جل وعلا من هذا الأمر. وفي مقابله كان دائما وأبدا يسأل الله جل وعلا الثبات على الأمر، يسأل الله عز وجل من دعائه أن يدعو ربه جل وعلا بأن يثبته، أن يثبته على الأمر، لأنه علم أن التثبيت بيد الله جل وعلا، لقوله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه الانتكاسة التي قلت أنها ظاهرة من الظواهر التي تفشت في الناس، ما كنا نسمع بها، ما كنا نسمع بها، وحتى أصبحت ظاهرة من الظواهر. والظاهرة معناها الشيء الذي ينتشر في الناس، ما هيش حادثة فردية وقعت لزيد من الناس أو لاثنين منهم، إنما تظهر في الكثير منهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أول أمر في هذه المسألة أن يعلم المرء أن أعظم وأغلى ما يملك هو دينه، ولهذا وجب عليه أن يكون حريصا على حفظه والمحافظة عليه والثبات عليه بكل ما أوتي من قوة، ويتخذ في ذلك جميع الأسباب، وأعظم هذه الأسباب اللجوء إلى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، يتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يثبته، وخاصة في زمن كزمننا هذا الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات بكل أنواعها، وكثر فيه الملبسون والدجالون الذين يزينون ويغيرون الحقائق للناس فيكونون سببا في فتنتهم، يظهرون على أحسن حال، كما قال عليه الصلاة والسلام هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكن تعرف منهم وتنكر فيما يقولونه وفيما يدعون إليه. أن نعلم كذلك، وهذه شبهة من الشبهات قد يحتج بها الكثير من الناس في هذا الباب، يعني في باب عمله في نفسه أو في باب مراجعته لنفسه، الكثير ربما يحتج بالقدر في مثل هذا الباب كما فعل الكفار، ولو شاء الله ما كفرنا نحن ولا آباؤنا، يعني نسبوا كفرهم وسوء أفعالهم إلى ربهم تبارك وتعالى. وأهل السنة في هذا الباب لهم أصل يسيرون عليه، أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر في باب المعايب، يحتج بالقدر في باب المصائب، ولا يحتج بالقدر في باب المعايب. يعتقد المسلم باعتقاد الجازم أولا أن الله جل وعلا أن الناس أنني مسؤول عن أعمالي، وأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم أحدا من خلقه، فمن اهتدى فبفضل الله جل وعلا، ومن ضل فبعدله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى قد نهى خلقه عن الضلال، وحذرهم من أسبابه، وهذا من رحمته بخلقه، بين لهم إنا هديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا. النجدان هما السبيلان أو الطريقان، طريق الهدى وطريق الضلال. بين لنا طريق الهداية وبين لنا أسبابه وأمرنا بهذه الأسباب كلها تحقيقا له، ونهانا عن أسباب الضلالة كلها وحذرنا من شرها، وحرم علينا كل سبيل ووسيلة تؤدي إليها. كل هذه الوسائل محرمة، وسائل الشرك بالله أو الكفر بالله كلها محرمة، لأن قاعدة في هذا الباب أن الوسائل لها حكم الغايات، فما كان وسيلة بمثل هذه المعصية التي هي أكبر الكبائر على الإطلاق كان على حكمها أي محرما كذلك، ما دام أن الشرك محرم، بل هو من أعظم المحرمات عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لما بين لنا هذا وحذرنا من هذه الأسباب، كل هذا لأجل أن نحفظ ديننا، لأجل أن نحفظ هذا الدين. وحفظ هذا الدين ليس لمرحلة مؤقتة لزمن محدود نحفظه يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، نحفظه ما حيينا، بقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله جل وعلا حذرنا من أسباب الضلالة كلها، كما دعانا إلى الهدى والأخذ بأسبابه كلها. فليس لأحد إذن أن يحتج بالقضاء والقدر على صنيعه أو على قبيح أفعاله، يحتج بذلك على انتكاسته، لأننا لما نصحنا الكثير من إخواننا ممن لاحظنا فيهم هذه الظاهرة مع الأسف الشديد، رأينا فيهم تغيرا ورجوعا، رأينا فيهم انتكاسا، تأثرنا لأجل ذلك. إذا نصحنا أحدهم يحتج عليك بالقدر، يعني الله عز وجل ما هداناش، أو نسأل الله عز وجل أن يهدينا، أو ما إلى ذلك من مثل هذه الحجج. وقد غفل هؤلاء جميعا أن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، لا شك في هذا ولا ريب، وأن من أزاغ الله قلبه سبب هذا الزيغ هو زيغه عن سبيل الهدى والرشد، لقول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أي هم أزاغ الله قلوبهم، كما قال الله جل وعلا كذلك في الآية الأخرى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. انصرفوا عن طاعة الله، انصرفوا عن ذكر الله، انصرفوا عن عبادة الله. هذا الانصراف أدى بهم إلى الوقوع في أن الله جل وعلا صرف قلوبهم، ولقوله كذلك سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا التصوير الرباني في حال هؤلاء الذين صرف الله جل وعلا آياته عنهم بسبب ماذا؟ بسبب كبرهم في الأرض بغيرها، وبسبب إعراضهم عن سبيل الحق وإقبالهم على سبل الغواية والضلالة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وهذا من رحمته تبارك وتعالى بعباده أجمعين. هذه الانتكاسة لهذه الخطورة نحن لا نذكر الداء، ثم بعد ذلك نكون سببا في ربما زيادة انتشاره بمجرد ذكره. نحن نذكر هذه الأمور تحذيرا لإخواننا، وإذا ذكرنا مثل هذا وبينا خطره نذكر العلاج منه أو الأسباب التي تقي من شره أو التدابير الواقية من فساده وخطره. لا شك أن معرفة الأسباب بداية العلاج، وأنا سأختصر أسبابا متعلقة بالانتكاسة، وسأركز على ما تعم به البلوى بين إخواننا وأبنائنا من الشباب خاصة. أول هذه الأسباب ما تعلق بالفتن، أول أسباب الانتكاسة ما يعرض من الفتن على قلوب العباد. والفتن على نوعين: فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات هي أخطر النوعين وأشدهما على المؤمنين جميعا، وهذه تتعلق بالأهواء وأصحابها وما عندهم من هذه الشبهات. ولهذا نهينا، وكان علماؤنا يحذروننا قديما وحديثا يحذروننا من أصحابها، من أصحاب هذه الأهواء أي الشبهات، ويحذرون من مجالستهم والسماع لكلامهم وقراءة كتبهم وما إلى ذلك، حفظا على ديننا وحرصا على ثباتنا على الهداية. لأن الواحد بسبب شبهة واحدة تكون سببا في إضلاله وصده عن سبيل الله، تكون سببا في انتكاسته عياذا بالله تبارك وتعالى. الشبهات شأنها خطير، ولهذا وجب على المرء أن يكون دائما وأبدا على بينة من أمره، الشبهات ما سميت شبهات إلا لأنها تشتبه على الناس، وقال بعضهم إلا لأنها تشبه الحق، أي تشبهه وليست منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمها العلماء. العلماء هم الذين يوجهون الناس، وهم سرج الناس في حياتهم، الذين يضيئون لهم دربهم. ولهذا فلح وفاز عند الله جل وعلا واهتدى من جعل إمامه هؤلاء، من جعل إمامته في العلماء الربانيين والتف حولهم واجتمع على كلمتهم. العلماء الأثبات، العلماء الربانيون، لا أولئك أصحاب الشبهات والمفتونون بما عندهم من الفتن. هؤلاء العكس، لا ينبغي لأحدنا أن يحوم في حماهم، بل عليه أن يبتعد عنهم بعده عن كل شر وفساد. فأول هذه الأسباب هي هذه الشبهات، أن تكون وعلاجها هو هذا، أن تحذرها وأن تبتعد عن أصحابها، وأن تكون على بينة من أمرك في أن تتعلم العلم النافع، في أن تتعلم العلم النافع، وأن تأخذ هذا العلم من مظامه، وأن تأخذه عن أهله. السلف أصلوا في هذا الباب أصولا عظيمة، من أعظم ما أصلوه في هذا الأمر كذلك إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أعرف عمن تأخذ دينك، عن العالم الرباني، العالم الذي يتكلم بالدليل، الذي يحدث بالكتاب وبالسنة، لا أولئك الذين يشككون في مصادر الناس ويتكلمون بالأهواء وما إلى ذلك من هذه الأمور. والأمر الثاني من الفتن ما تعلق بفتن الشهوات. وما أدراك ما فتن الشهوات؟ وخاصة عند الشباب يفتنون بهذه الوسائل التي فتحت أبواب شر كثيرة على الناس، وما فيها من المغريات وما فيها من الصد عن سبيل الله. فتنة النساء، وما أدراك ما فتنة النساء التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال اتقوا فتنة النساء، إن أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء. فعليك يا عبد الله، يا أيها الشاب التقي النقي الذي يريد الحفاظ على دينه، والذي يريد مرضاة ربه والفوز بجنته، عليك أن تحصن نفسك من هذه الشرور. ولهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتحصن الشباب من هذه الشهوات. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يحجبك عن الوقوع في الفتنة والتأثر بهذه المغريات، البعد عن وسائل الفساد كلها من هذه الفتنة أو من قبيل هذه الفتنة. نهينا عن الاختلاط، نهينا عن النظر إلى الأجنبيات. يوطن المرء نفسه في هذا الباب، اجعل تقوى الله جل وعلا، اجعل تقوى الله تبارك وتعالى هي المبرار الذي يسير به في حياته، محافظا على أوامر ربه في هذا الأمر، داعيا ربه جل وعلا أن يثبت وأن يصرف عنه السوء، كما قال نبي الله جل وعلا الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إن فتنتهم عظيمة، نستعين بالله جل وعلا على شرها. من الأسباب كذلك البعد أو بعد الكثير من شبابنا عن الوسطية في دينهم، عن الوسطية. وقصدنا بالوسطية الوسطية في كل شيء من أمور الدين. الوسطية هي الاعتدال الذي جاء به الإسلام، وكما يعرفها بعض علمائنا أنها الحسنة التي تكون بين السيئتين، فيلتزم المسلم الذي يريد لنفسه النجاة، يلتزم الوسطية والاعتدال، لا يكون من أهل الغلو والتشدد أو الإفراط، ولا يكون كذلك من أهل التفريط، من أهل التساهل والترخص والتفريط. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام المتبع لقول ربه جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أشد تحذير. وقبل هذا حذرنا ربنا جل وعلا كما حذر من قبلنا من الأمم السابقة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، إذ الغلو هو مجاوزة القدر المطلوب في كل شيء، كما فعل أولئك النفر لما سألوا عن عبادة رسول الله يعني في بيته، كأنهم تقالوها يعني جاتهم قليلة، فقالوا: أين نحن أحسن الظن برسول الله؟ أين نحن من رسول الله عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فكل واحد منهم أخذ العهد على نفسه على شيء من العبادة وعلى شدة فيها، أما أحدهم فقال: أنا أصوم ولا أفطر أبدا، والثاني قال: أما أنا فأقوم ولا أنا، والثالث قال: لا أتزوج النساء، رغب عن النساء حتى يتفرغ لعبادة ربه. وهل هذا كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب لأجل ذلك، ثم جاء فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي، من رغب عنها يعني ما أحبها فليس مني، يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام. لأجل ذلك كان يحذر من هذا الأمر: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. عليكم بما تطيقون، كما قال في الحديث الآخر الذي في عند البخاري عليه رحمة الله جل وعلا: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. أن هذا الدين ما جاء بمثل هذه الأمور، جاء بالاعتدال، بموافقة الفطرة السليمة، لا جاء بالنصر وبعدم الحق وبعدم الحرج في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وأن ما لأن ما من مغال في هذا الدين إلا وهو مغلوب منقطع، لقوله: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مقابل هذه المفسدة، مفسدة الغلو، المفسدة الأخرى ألا وهي مفسدة التساهل والتفريط في أمر دين الله جل وعلا. وهذه ربما الكثير ممن ينتكس على عقبيه يكون بسبب هذا، يكون بسبب هذا، ويحتج هؤلاء ويتمسك هؤلاء بما عرف من بعض صفات ربنا جل وعلا التي عوض أن تكون سبب لتعظيم الله جل وعلا والإقبال عليه، بعض الناس جعلوها سببا للانتكاسة في دين رب الغفور الرحيم، رب كذا، صلى الله عز وجل العفو العافية. وأمر آخر ربما يبتلى به الكثير من الناس في هذا الباب، ما يقعون فيه من احتقار الذنوب الصغائر، يحتقرونها، ولكن غفلوا على أن هذه الصغائر إذا تتابعت وتراكمت على أصحابها تكون كبائر وتكون سببا لهلاكهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. ثم قال مشبها لهذه المحقرات: كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها أو متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، إذا أخذ بها صاحبها تهلكه، لأن الصغائر متتابعة، ولأن الصغائر كذلك تدعو إلى غيرها. من الأسباب كذلك، من الأسباب كذلك وهي من أخطرها، أمراض القلوب، أمراض القلوب. وما أدراك ما أمراض القلوب؟ هذه القلوب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وهي كثير، الواجب على كل مسلم أن يراقب نفسه في أعمال قلبه، أن يجتنب هذه الآفات، آفات القلوب، كالرياء الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأكبر، وكالعجب والكبر وكالحسد، إلى غير ذلك من هذه الآفات. من الأسباب كذلك التي تكون سببا لانتكاسة المرء ورجوعه عما كان عليه من الخير، قلة العلم الشرعي. ولهذا نحن ننصح دائما وأبدا إخواننا بأن يجتهدوا في تعلم ما ينفعهم، في تعلم دينهم على وفق المنهج السوي الذي كان عليه سلف هذه الأمة في هذا الباب. من الأسباب كذلك الفتور الذي قد يبتلى به الكثير من الشباب، يكون تكون عنده همة قوية ثم سرعان ما تذهب هذه الهمة، ويبتلى بعد نشاط بكسل وتراخٍ. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. صلى الله عز وجل العفو والعافية، وأن يجيرنا من الهلاك وأسبابه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه التعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل: اللهم إني أعوذ بك، وهذا من دعاء الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. من الأسباب كذلك هذه يقع فيها الكثير العزلة، اعتزال الجماعة، جماعة المسلمين. الاجتماع من حسناته ومن فضله أنه يحافظ على 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 قلوبنا، يحافظ على التزامنا، يحافظ على استقامتنا، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. هذا يذكره، هذا ينبهه، فإياكم يا إخواني أن يبتلى أحدكم بالعزلة والاعتزال. عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإنما لا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية كما قال عليه الصلاة والسلام. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، بهذا أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الأسباب كذلك، وهذه بعض من هذه الأسباب التي فيها العلاج كذلك، الجليس، الجليس الصالح، الجليس الصالح. تفطنوا إخواني لهذه المسألة، وانتبهوا لقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالله عز وجل أن يرزقنا الصالحين من عباد الله جل وعلا، قرناء وجلساء، وأن يثبتنا على الحق المبين، وأن يفتح علينا في هذا الباب، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا، لأني تعبت شوية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم، لعله يعني إذا كان لقاء آخر نزيد هذا الموضوع بيانا وإيضاحا، والله أعلم.
بارك الله فيك.
تفضل تفضل أخ عبد الحميد.
سأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا.
آمين آمين.
وأن يجعلنا ممن يخلصون العمل لوجهه الكريم.
آمين آمين.
وأن يجدد لقاءنا معك، وبارك الله فيك.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. معليش أسئلة، خليهم وقت آخر.
بارك الله فيك.
سلم على إخوانك. السلام عليكم.